الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عند من هذا السؤال فليقل أنا: ما هي أول فرقة حدثت في الإسلام، أول بدعة؟ نعم، بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة حصلت، وقاتل أوائلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عندك يا عنتر، ما هي البدعة التي خرجت تضاد بدعة الخوارج؟ بدعة عكس بدعة الخوارج تماما. بدعة المرجئة، الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة والمرجئة يثبتون الإيمان الكامل لفاعل الكبيرة. عندك يا أبا علي، أوائل بدعة الاعتزال في ماذا كانت؟ هل كانت بدايتها في باب الأسماء والصفات أو في باب الأسماء والأحكام؟ نعم، بدعة المعتزلة أولها في باب الأسماء والأحكام. الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر، المرجئة قالوا فاعل الكبيرة كامل الإيمان، المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. وهذا قول أحدثوه لم يسبقوا إليه، إلا أن الخوارج والمعتزلة توافقوا في الحكم الأخروي فأثبتوا لفاعل الكبير الخلود في النار. هذا سؤال كبير قليلا عند عمر. المعتزلة والخوارج والمرجئة اتفقوا في باب الإيمان في مسألة، ما هي؟ الخوارج والمعتزلة والمرجئة قد عرفنا حكمهم على أصحاب الكبائر، اتفقوا جميعا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. فهمتم يا أخوة؟ قد يكون أصل البدعة متفق عليه لكن النتيجة مختلف فيها. إذن الخوارج يقولون بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان، والمرجئة يقولون بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان، والمعتزلة يقولون بعدم الزيادة والنقصان في الإيمان. فنتج عن هذا الاعتقاد تلك الأقوال المبتدعة، تلك الأقوال الضالة. عندك يا وضاح، الرافضة مبدأهم معتزلة أم ممثلة؟ قال وضاح: الرافضة مبدأهم معتزلة، توافقونه أم تخالفونه؟ من يوافقه ومن يخالفه؟ إما أن توافقه إما أن تخالفه، ما الصمت لا يجدي. عندك يا سليمان، توافقه أم تخالفه؟ الرافضة مبدأهم ممثلة أم معطلة؟ نعم، مبدأهم التمثيل، مبدأ الرافضة التمثيل، فكانوا يمثلون الله عز وجل مخلوقاته، مثلوه بعلي بن أبي طالب ومثلوا علي بن أبي طالب به. وربما قال بعضهم ما بيني وبين الله إلا اللحية والفرج، نحو هذه الأقوال البائرة. ثم بعد ذلك انحرفوا عن مذهب التمثيل المنحرف إلى مذهب التعطيل المنحرف، فأصبحوا معتزلة جهمية في باب الأسماء والصفات بعد أن كانوا ممثلة. من يحفظ أثر يوسف بن أصباط الذي أخرجه الآجري في أصول البدع؟ أصول البدع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لكن ما هي أصول هذه البدع؟ الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة. قاله يوسف بن أصباط، سنده إليه صحيح. ثم تفرقت هذه الأربع الفرق إلى 72 فرقة، وما من فرقة من الفرق المبتدعة إلا وتجد عندهم من ضلال هذه الفرق الأربع. عندك يا وليد، من هو مؤسس الجهمية؟ جهم بن صفوان ولا القعد بن درهم؟ وكيف سميت الجهمية إلى جهم بن صفوان؟ نعم، قال مؤسس الجهمية القعد بن درهم، ونسبت إلى الجهم لأنه هو الذي نشرها. وأظهرها. فيتنبه لمثل هذا، بارك الله فيكم. عندك عبد ربه، مذهب ابن كلاب هو مذهب الأشعري، أو مذهب الأشعري هو مذهب ابن كلاب؟ نعم، مذهب الأشعري هو مذهب ابن كلاب. لماذا إذا نسب الناس في هذا الباب إلى الأشعري ولم ينسبوا إلى ابن كلاب؟ إبراهيم، يعني صار الأشعري أشهر، وإلا في الأصل أن مذهب الأشعري هو مذهب ابن كلاب، استفاد منه، سار على سيره وأخذ بطريقته، لكن مذهب الأشعري صار أشهر وأذكر، وكلهم يتفقون في إثبات الصفات السبع التي دل عليها العقل، وينفون بقية الصفات لا سيما صفات الأفعال. فما أسوأ البدع، ما أسوأ البدع على أهلها. حتى باب القدر، مبدأ البدعة نفي القدر، ثم جاءت البدعة المضادة وهي الغلو في إثبات القدر. فأول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، حيث زعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وكفر هذه الطائفة ابن عمر. ثم جاءت طائفة الجهمية وزعموا أن الإنسان مجبور على فعله، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعاته. أو صحيح، الفعل منه الطاعة ومنه المعصية، منه الإيمان ومنه الكفر، لكن هؤلاء زعموا أنهم مجبورون على أعمالهم، فهم طائعون في حال كفرهم وفي حال إيمانهم. قاتلهم الله أن يؤفكون، بينما الإنسان يجد من نفسه ضرورة أنه غير مجبور. أنت الآن لما جئت المسجد شعرت أنك مجبور أو بإرادتك؟ من هو الذي شعر أنه جاء إلى المسجد مجبورا؟ في أحد يا أخوة شعر بهذا؟ في أحد شعر أنه صلى مجبورا؟ صلى بإرادته؟ إذن كل الأفعال التي نعملها نفعلها بإرادتنا، مثل هذه الطاعات أو مثل المعاصي والسيئات، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هم قالوا الإنسان مجبور على فعله، هذا كلام غير صحيح. فإن الإنسان لا يعلم أن الله كتب عليه هذا الفعل إلا بعد أن يعمله، وإلا فالأعمال مغيبة والأقدار مغيبة. عندك يا محمود، الأشاعرة في باب القدر من أي الطائفتين، القدرية أم الجهمية أم الجبرية؟ الأشاعرة، ها؟ من يقول الأشاعرة جبرية؟ والرافضة في باب القدر جبرية أم قدرية؟ قدرية نفاة. فلا بد من التركيز على هذه الأمور. الأشاعرة قولهم يؤدي إلى قول الجبر، وإن كانوا يثبتون للعبد كسبا، إلا أن الكسب عند تحقيقه عبارة أو مؤداه إلى الجبر، على أن الإنسان كالآلة، والآلة لا تستطيع فعل الشيء إلا بفعل فاعل. ولذلك قال بعضهم ومن المحال، وذكر الكسب عند الأشعري، يعني من الأمور التي فيها لبس وإحالة، والكسب عند الأشعري وطفرة النظامي. عند محمد الأندلسي، الشافعية الموجودة الآن من أي المذاهب في باب الإيمان وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات؟ أذكر ما تستطيع ويكمل غيره. أغلب الشافعية الموجودة الآن في باب الإيمان من أي الطوائف؟ عندهم إرجاء، عندهم إرجاء. وفي باب القدر يميلون إلى الجبر. وفي باب الأسماء والصفات أشاعرة. وهكذا الحنفية ماتريدية، والمالكية أغلبهم إلى الأشاعرة، حتى بعض الحنابلة قد تأثروا بالأشاعرة. فليكن الإنسان على حذر من هذه البدع المخالفة لدين الإسلام الذي أوحاه الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام. عندك يا زهران، البدعة تبدأ صغيرة أم كبيرة؟ صغيرة، ثم تكبر 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 إلى أن ربما يمرق من الإسلام. انظر إلى الخوارج، يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالرافضة بدأوا بتعظيم آل البيت وحب آل البيت حتى غلوا فيهم، وربما قالوا في علي بن أبي طالب يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من أنت على كل شيء قدير. وهكذا المعتزلة بدأوا باعتزال منهج ماذا مجلس الحسن البصري، حتى وصل بهم المآل إلى أن يعطلوا الله من أسمائه وصفاته. فاحذر صغار المحدثات فإنها مع الأيام تصير كبيرة، والقلوب تتغير. انظروا إلى الذين ينحرفون من السنة، مبدأها دنيا. كثير من الناس أول ما ينحرف من السنة دنيا في الغالب، ثم بعد ذلك تستجريه الأهواء حتى يصل إلى نبذ السنة وحرب السنة وأهل السنة، وربما الوقوع في عقائد مخالفة للكتاب والسنة كان ينكرها قبل ذلك. أصحاب الجمعيات كانوا ينكرون الانتخابات، ينكرون الديمقراطية، ينكرون الجمعية، ينكرون تصوير ذوات الأرواح، ينكرون الخروج على الحكام. ما هي إلا أيام دخلوا من أجل الدنيا، كما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله، يعني غرهم الدينار الكويتي الذي جاء به عبد الرحمن عبد الخالق المصري أصيلة الكويتي جنسية، وكذلك عبد الله السبت. ثم بعد ذلك قالوا بما قال به الأخوان المسلمون في باب الحكام، في باب الديمقراطية، في باب الحزبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة، وتبدأ البدعة قليلا قليلا في التدرج. أصل بدعة الخوارج قال ذو الخويصرة اعدل يا محمد، طعن في عدالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عمر رضي الله عنه أن يقطع عنقه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترى كذلك، خشية أن يتكلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وتدرج بهم الحال إلى أن قتلوا النفس المحرمة وخرجوا بالسيف على علي بن أبي طالب وقاتلوه في النهروان رضي الله عنه، ومكنه الله منهم قتلهم. فالإنسان يحذر على نفسه. قد يقول قائل كيف يتغير هذا الشخص بعد أن عرف السنة؟ يعني كيف يصير من رؤوس المبتدعة ويقول بأقوال كان ينكرها من قبل؟ نقول لكثرة المجالسة، يجالس أهل البدع ويلقون عليه الشبهة بعد الشبهة. وأيضا يقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأيضا لم يوفقوا للهداية لعدم سلوكهم لسبيلها. فالإنسان يكون على حذر من محدثات الأمور وإن كانت صغيرة، لأن الصغيرة يوشك أن تجر إلى كبيرة. والبدع كلها كبائر، وإنما نقول المحدثة صغيرة بالنسبة إلى المحدثة الأخرى، وإلا البدع من حيث هي كلها كبائر. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وأنواعها كثيرة جدا. ألف الأشعري كتاب مقالات الإسلاميين، وذكر أن الرافضة ينقسمون إلى 300 قسم، هذا في عصره، كيف لو ظهر إلى هذا الزمان كم سيكون عدد الرافضة؟ كم سيكون عدد الصوفية؟ كم سيكون عدد الحزبية؟ وهكذا أبو محمد اليمني رحمه الله، لا يدرى ما اسمه، ألف كتاب عقائد 72 فرقة، ألفه في زمن ظهور الباطنية في اليمن، فأخفى اسمه خشية أن يناله منهم القتل ونحو ذلك، لأنهم فجرة كفرة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وأما كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، وإن كان في بعض الأبواب قد أجاد، إلا أنه في باب الحزبية ما أجاد، يمدح في الأخوان ويمدح في أصحاب الجمعيات ويمدح في كثير من الفرق الضالة ويذم في السلفيين، ويسمي دعوة الإمام المجدد بالدعوة الوهابية ونحو ذلك. فعلى من قرأ في مثل هذا الكتاب أن يكون على حذر. وهكذا كتاب المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة، يسموه الإمام الأكبر، وما هو إلا إمام ضلالة، كان رئيس الأزهر، يقرر في العقيدة في باب الأسماء والصفات مذهب الماتريدية، يقرره ويثني عليه ويدعو إليه، وفي المقابل يذم منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، ويتكلم كذلك على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب كان يدرس في جامعة صنعاء، وأظنه يدرس إلى الآن، المذاهب الإسلامية. فما كل كتب البدع أو التي تتكلم عن البدع تكون صافية. وهناك أيضا الملل والنحل، وهناك أيضا الفصل لابن حزم، وهناك أيضا الفرق المعاصرة لعواجي، يتكلم عن الخوارج كلاما طيبا، وعن المعتزلة كلاما طيبا، وعن كثير من الفرق. وربما تجد بعض ما ينتقد، لكن قد ألفت مصنفات في معرفة الفرق وعقائدها. لكن ما يذهب إنسان يدرس لكتاب الفرق، كما سمعنا من بعضهم يقول يريد يدرس ماذا ما يتعلق بعقائد الفرق المخالفة حتى يكون الطالب على دراية، هذا من الجهل، هذا من الجهل أن تعمد إلى تدريس عقيدة الجهمية حتى يحذرها طلاب العلم، أو تدرس عقيدة المعتزلة حتى يعلمها يحذرها طلاب العلم، هذا ما هو صواب. درس عقيدة السلف، درس عقيدة السلف للمبتدئ وللمنتهي، فإذا عرفنا عقيدة السلف سهل علينا رد طريقة الخلف. أما تذهب تمكنه يعني شبه المبتدعة من المرجئة والخوارج والمعتزلة وأصحاب التكفير وأصحاب التحزب، ربما تلصق في هذا المبتدع شبهة لا تستطيع أنت أن ترفعها، أو ربما علقت في ذهنه وما عرفت أنها قد علقت. فالإنسان يكون صاحب نباهة، ادرس العقيدة الواسطية وأتقن عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأنت ستعرف أن ما خالف هذه الطريقة طريق مبتدع. لماذا نشغل أنفسنا بالدراسة في كتب القوم؟ والحمد لله مع الأيام يستطيع الإنسان أن يعرف عقائد المبتدعة، يحذر منها ويحذرها. بارك الله فيكم، كل إنسان على نباهة، يكون الإنسان على نباهة. بعض يقول لك أنا أريد أقرأ حتى أعرف منهج القوم، قرأ 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 وإذا به منهم. من سمع بالدجال فلينأى عنه، وأصحاب البدع دجاجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يبتعد. فوالله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. نسأل الله السلام والعافية. ينحرف الإنسان عن جادة السلف لأنه جالس مبتدع. أنصحه، يقول أجالسه لأنصحه، فإذا به ينتصح يصير حزبي، يصير مبتدع، يصير جهمي. أعرف أخ في ترنداد كان يدعون إلى ترنداد للدعوة إلى الله. جئت إلى ترنداد عن طريقه، جاء الشيخ عدنان المسقري إلى ترنداد عن طريقه، وجاء غيرنا أيضا يدعو إلى منهج السلف وإلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، وهو معنا ربما يكون مترجما أو مناصرا أو مكثرا. وإذا به بعد أيام يراسلني عبر الإيميل لأن رقمه ضاع مني ورقمي لعله ضاع منه، وإذا به يرسل لي على الإيميل كتاب لبعض الإثني عشرية ويقول: عرفت المنهج الصحيح والطريق الصحيح. مع أننا حذرنا من الرافضة لما نزلنا عندهم لوجود دعوة رافضية في تلك البلاد، حذرنا من الرافضة حتى في الإذاعة، مع أن الإذاعة كافرة. واستدعوني لإعطائهم بعض الدروس، فأعطيت درسا في معنى لا إله إلا الله، ودرسا في فضل التوحيد وبيان التوحيد، ودرسا في فضائل الصحابة، ودرس خاص في فضيلة عائشة رضي الله عنها. سجلت لهم 14 درسا كانوا يلقونها في رمضان للمسلمين. ومع ذلك لعله قرأ في كتبهم أو جالسهم وإذا به يقول: عرفت الطريق الصحيح، وأصبح داعيا إلى منهجهم. فالإنسان يكون على حذر. ودرس يا أخي على طريقة السلف، وادرس على طريقة السلف. الشيخ مقبل رحمه الله أراد بعضهم أن يدرس كتب الردود كبعض كتب الشيخ ربيع هداه الله، وبعض كتب الشيخ النجمي رحمه الله، فمنع وغضب. هذه كتب ما تدرس، تطالع، لا بأس أن يستفيد الطالب من ردود أهل العلم على أهل البدع، لكن يذهب يدرس كتاب الردود، ادرس عقيدة السلف، ادرس منهج أهل السنة والجماعة، فإذا عرفت الحق كان ضده الباطل. وإذا كنت تدرس أو تدرس لعقيدة السلف، أكيد إذا كان الطلاب ممن لديه أهلية لفهم الخلاف سترتفع إلى ذكر بعض المخالفين لطريقة السلف، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الأسماء والأحكام، أو في باب العبادات والمعاملات، فهذه من المسائل المهمة، مسائل تلقي العلم وتدريس العلم. كونوا ربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. والحمد لله، ما ستجد عقيدة سلفية إلا وتجد عقيدة خلفية، لكن التعمق في مجاراتهم قد يؤدي إلى الانحراف، نسأل الله السلامة. ما الذي أدى ابن كلاب إلى هذا المنهج؟ أتظنون أن ابن كلاب أراد الضلالة؟ ابن كلاب لما رأى منهج المعتزلة منهجا منحرفا عن جادة السلف في باب الأسماء والصفات عمد إلى الرد عليهم، عمد إلى بيان فسادهم، إلى بيان ضلالهم، إلا أنه ما سلك منهج السلف، يعني قدم الدلالة العقلية على الدلالة النقلية، فما أوصله عقله القاصر إلا إلى إثبات سبع صفات. إذن ابن كلاب تأثر بالمعتزلة في أن الدلالة العقلية هي المقدمة، فصار على سيره، أثبت له عقله القاصر سبع صفات: العلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة والقدرة، سبع صفات. وزاد الماتريدية الثامنة: التكوين. وإذا وجدته يرد على المعتزلة يرد بردود قوية، لكن هو نفسه المعتزلة يردون عليه بردود قوية، يقولون له: أنت الآن لا صرت مع هؤلاء الذين يسمونهم بالحشوية والممثلة، يقصدون أهل السنة والجماعة، ولا صرت معنا، فربما تكلموا عليه وتكلم عليه. بينما إذا سلكت منهج السلف في أن باب الأسماء والصفات واحد إثباتا ونفيا، يكون على القرآن والسنة، وابتعدت عن منهج الخلف، هنا ستسلم لك عقيدتك ويسلم لك طريقك. والإنسان يتأثر، نسأل الله السلامة يا أخوة. انظروا إلى عمران بن حطان، تأثر بامرأة، بامرأة عالم، عالم من المحدثين، تزوج ابنة عمه وهو يعرف أنها خارجية مبتدعة ضالة، قال: أهديها إلى السنة أو أدعوها إلى السنة، ما هي إلا أيام وإذا به خارجي من أخمص قدمه إلى مشاشة رأسه، ويمدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. والله يا أخوان، نسأل الله الثبات، يعني مثل علي بن أبي طالب يجهل عمران بن حطان فضله ومنزلته؟ لا، بل ربما له أحاديث بين فضله ومنزلته، لكن لما جالس تلك المرأة ويسمع منها الذم في علي بن أبي طالب، ويسمع منها الثلب في علي بن أبي طالب، ويسمع منها المدح في منهج الخوارج، وإذا به بعد أيام يقول أبياتا شعرية ما زال الناس يتناقلونها: يا ضربة من تقي، يقصد عبد الرحمن بن ملجم. جاء في بعض الأحاديث حسنه الشيخ الألباني أنه يقول: أشقى المتأخرين قاتل علي بن أبي طالب، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. سبحان الله. يعني ميزانه أكثر من ميزان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم، وهو قاتل لأفضل أهل زمانه، قتل أفضل أهل زمانه، وهو علي بن أبي طالب، وهو خارج يصلي الفجر بالمسلمين، ويمدحه هذا الظالم الغاشم بأنه تقي، وبأن هذه الضربة تبلغه الدرجات العلية والأجور الزكية. فإذا كان هذا تؤثر عليه امرأة، أتأمن على نفسك أن يؤثر عليك رجلا أو أن يؤثر عليك رجل ممن هو من دعاة الحزبيات أو من دعاة الضلالات والبدع والخرافات؟ لا أحد يأمن على نفسه، لا أحد يأمن على نفسه. وفي الأثر: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ فلهذا يجب علينا أن ننتبه لأنفسنا، لا تقول قد ولت زمن الفتنة، خلاص نحن الآن على طريق قويم وصراط مستقيم حتى نلقى الله، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، والله نخاف على أنفسنا، نخاف على أنفسنا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله السلامة والعافية. بعضهم يرتد عند موته، وبعضهم ينحرف في آخر حياته. لقيت هذه المرة واحد في مكة قال: أبي كان يحب اليمنيين ويجالسهم، وربما كان يجالس الشيخ عبد المجيد الزنداني، ايش اخر عهده او ايش اخر شيء منه. قلت: هذا صار مدبرا من المدبرين. عبد المجيد الزنداني هو الذي يعني مجد الثورات، دعا اليها، ومجد افعال الغوغاء من المظاهرات والاعتصامات، وأفتاهم أن هذا جهاد في سبيل الله. قال: كان عندنا على حال، قلنا: كان عندكم يحرم الديمقراطية، خرج عندنا يقول الديمقراطية إسلامية، ما السبب؟ نحن ما نطلع على النيات ونقول أن الزنداني كان كذاب لما كان في السعودية، وربما كان يظهر أن الديمقراطية حرام فلما وصل إلى اليمن صرح بأنها إسلامية. لا، لكن كان في السعودية يسمع كلام أهل العلم ويعرف كلام أهل العلم في هذه المسألة، فلما خرج إلى اليمن وجالس السياسيين وجالس المنحرفين بدأ في تغيير الفتوى، وبدأ يلتمس لهم الأعذار، لأن الحزبية تحتاج إلى ديمقراطية، فإذا أنكر الناس عليه قال: هناك ديمقراطية إسلامية، حزبية إسلامية، سينما إسلامية، بنوك إسلامية، أناشيد إسلامية، أدخلوا الإسلام في كل شيء، حتى أن عندهم ديسكو إسلامي، ديسكو إسلامي. نعوذ بالله من الضلال. فعلى طالب العلم أن يكون معتصما بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا بأس أن يرد على ما ظهر من بدع أهل البدع على الإجمال والتفصيل، لكن لا يذهب ينقب في كتبهم، يعني يكثر القراءة لغير ما حاجة، لغير مرد، ربما يؤدي ذلك إلى انحرافه. القصيم عبد الله يعني وصل من شأنه أنه بلغ مبلغا علميا عظيما، ألف في الرد على الروافض وغيرهم كتبا نافعة أعجب بها العالم الإسلامي في عصره، حتى أن الأمير أو الملك سعود بن عبد العزيز حين علم بطريقته وبعظيم كتبه اعتمد له معاشا في مرتبة وزير أو نحو ذلك، وأثنى عليه العلماء وذكروه بالخير وأحالوا إلى كتبه. بعد ذلك أراد أن يرد على الفلاسفة ومن إليهم، فدخل يقرأ في كتبهم وإذا به ينكر الجنة ثم ينكر الإسلام. قال له بعضهم: يا شيخ عبد الله، ابني أمس سألني يقول: كيف نطلع إلى الجنة والجنة في السماء ونحن في الأرض؟ قال له: أنت ما زلت تصدق هذه الخرافة؟ يعني تصدق أن هناك جنة وهناك نار؟ سماها خرافة. قال: فقلت له: اتق الله يا شيخ عبد الله، ما هذا الكلام؟ قال فاستدرك، قال: كل الذي خلقها في السماء لا يعجزه أن يطلعنا إليها. ثم بعد أيام أظهر مذهبه البطال وألف كتاب الأغلال، ألف كتاب الأغلال على أن الإسلام دين أغلال، دين قيود، نعوذ بالله من الضلال. وذكروا أنه ذهب إلى لبنان وصار مع المومسات ومع شرب المسكرات، وأنكر يعني أمورا عظيمة من الدين، صار ملحدا، واستمر على هذا الإلحاد حتى هلك في سنة 1418. رد عليه جمع من أهل العلم ومن أشهرهم الإمام السعدي رحمه الله، ومع ذلك ما انتفع، ما انتفع، فالشبه خطافة. والبدع ظهرت من أواخر عهد الصحابة وتستمر إلى أن نلقى الله، بل تزداد الشبه فيها وتزداد التلبيسات فيها، فما علينا إلا أن نلزم هذا الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، تلقيا واعتقادا وعلما وعملا. فالتلقي لا تتلقى العقيدة إلا من أهلها، العقيدة الصحيحة تلقاها من أهلها، لأنك تجد عند بعض المبتدعة عقيدة صحيحة مختلطة بعقيدة فاسدة، فلا تقول: لا، أنا سأخذ منه الحق وأترك الباطل، هذا ليس إليك. الشبهة إذا دخلت دخلت، ويوم بعد يوم، يوم بعد يوم، والإنسان يضعف 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 حتى يصير على حالة سيئة. بارك الله فيك. لكن خذ العقيدة من أهلها، من أهل السنة والجماعة، وإذا فتح الله عليك أردت أن ترد على شبهة بقدرها، أما أن تبقى قارئا في كتبهم ليل نهار، ربما يعمد بعضهم إلى كتاب شرح الأصول الخمسة للمعتزلة لعبد الجبار المعتزلي، هذه ربما ما يخرج منها الإنسان إلا وقد انحرف في أمور كان يراها من المسلمات، يصبح عنده من المشكوكات والظنيات. وأيضا الاكتفاء بالدليل، ما أعظم ذلك، فإن في الدليل غنية. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجاوزه إذا وجدته. وهكذا طريقة السلف، لابد أن تفهم كل دليل على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن السلف الصالح أحرص على الخير منك، وأتقى لله منك، وأعلم بالله وبكتابه وبرسوله منك، ولأنهم أبعد الناس عن علم الكلام، وأبعد الناس عن الهوى، وأبعد الناس عن الرأي، وأبعد الناس عن البدعة والضلالة، فما من خير إلا وسبقوا إليه. وما أجمل تلك المقولة التي صدرت من عمر بن عبد العزيز: فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر، وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. لا تقول أنا سأسبق الصحابة، محسر. تعرفون الحمار الذي يحصر في مشيه ما يستطيع أن يصل إلى مطلوبه، ينقطع. فمن دونهم محسر، لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه، يعني من فوقهم محسر، من أراد أن يكون فوقهم ضعف. ومن دونهم مقصر، قصر، وهم على ذلك لعلى هدى مستقيم. وأيضا ذلك الأثر قف حيث وقف القوم، أي قف في باب الاعتقادات والعبادات والمعاملات حيث وقف القوم الذين هم الصحابة ومن سار على سيرهم من الأسلاف. لماذا؟ فإنهم عن علم وقفوا، عن علم وقفوا. لماذا لم يجاوزوا هذا الشيء؟ لعلمهم أن التجاوز ضلالة. لماذا لم يقصروا عن هذا الشيء؟ لعلمهم أن القصور ضلالة. قال قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا. وانظر إلى العبارة التي بعدها، وببصر نافذ خفوا، يعني ببصر نافذ، بصر قلبي، بصر الإيمان، كفوا عن الخوض وكفوا عن التعمق، وهم على كشفها كانوا أقوى. لو كان هناك شيء مستور لكانوا على كشفها أقوى، وبالأخذ بها كانوا أحرى. لو كان هناك شيء يحتاج إلى عمل فهم أحرى أن يكونوا ممن عمل به. وما من خير إلا وسبقون إليه. كلام عجيب، لولا أن هذا الأثر لم يتيسر لنا حفظه بنصه، وإلا والله أثر جميل، أنصحكم بحفظه. أثر ابن مسعود وأثر عمر بن عبد العزيز، رسالة كاملة كتبها عمر بن عبد العزيز، وهي موجودة في كتاب السنة من سنن أبي داود. أنا أنصح كل طالب علم ما زال لديه القدرة للحفظ أن يحفظها كحفظ الفاتحة، وإن شاء الله إذا من الله علينا ووصلنا إلى كتاب السنة في أبي داود أن نشرح هذا الأثر شرحا موسعا مطولا حتى يفرد. أثر عمر بن عبد العزيز وأثر عبد الله بن مسعود في لزوم السنة والبعد عن البدعة، فالأخذ بالآثار سلامة من الانحراف، سلامة من الزيق، سلامة من الضلال، والله المستعان. هذا الدين يحتاج منا إلى انتباه. هل يصلح أن سائق السيارة إذا ركب على الخط يغفل؟ يصلح يا أخوان ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذا غفل ثواني معدودات ربما راح في شعب من الشعاب، ربما يروح في شعب ويصبح من الهالكين، وأدنى الدون ربما يبنشر ويحصل له ضرر. فكذلك أنت الآن على طريق أعظم من هذا الطريق الأسفلتي، والعوارض فيه أكثر من عوارض هذا الطريق الأسفلتي. فإذا صعدت عليه ينبغي أن تكون منتبها، لا إلى اليمين ملتفتا ولا إلى اليسار ملتفتا، وإنما تكون إلى الأمام سالكا لطريق الله الذي بيّنه ووضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلقى الله. واحذر الشواغل والصوارف كثيرة يقوم بها الشيطان وأعوان الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سبيل الله خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا منها هنا ومنها هنا وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. تتجاوز السبيل الأول يأتيك سبيل ثاني، وما هي بطريقة واحدة، لأنها لو كانت بطريقة واحدة خلاص قد حذرت هذا السبيل، هذا سبيل ضلالة احذره، لكن لا، تجاوز السبيل الأول سبيل ضلالة يأتيك بسبيل آخر فيه شيء من التلبيس شيء من التعمية تحذره، يأتيك بسبيل ثالث، فلهذا تكون على حرص دائم حتى تلقى الله وأنت على منهج السلف. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا هو، بارك الله فيكم، هذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله عن حذيفة بن اليمان. يقول: من هو أحسن من تكلم عن الخوارج وغيرهم؟ الكلام عنهم كثير سواء في الكتب التي ذكرناها، ومن أحسن من تكلم على كثير من شأنهم ابن حزم في باب الفصل في الملل والنحل، لكن ابن حزم نفسه يحتاج إلى حذر من كلامه في باب الأسماء والصفات، عنده زلقات فالجة. أما في رده على الخوارج فكلامه نفيس. يقول: اذكر لنا شيء من الكتب الصوفية لكي لا نشتري. اشتري كتب السنة، أما كتب الصوفية ما أحفظ منها كثير شيء، لكن خذ كتب السنة وأرح نفسك، لا تذهب وتشتري المنهى للروي في فضائل ابن علوي، ولا هكذا لا تشتري كرامات الأولياء للنبهاني ولا كرامات الأولياء لليافعي، ومن هذه هي التراهات التي يؤلفونها ويصنفونها، فكن مع كتب السلف بارك الله فيك. وكتب السلف معروفة معلومة، ذكرنا بحمد الله شيئا منها في نصيحتنا التي طبعت في آخر كتاب المقالات المفيدة. ما اسمها يا أخوة؟ النصيحة المليحة في دراسة الكتب، النصيحة في دراسة الكتب المليحة، النصيحة في دراسة الكتب المليحة. أردنا أن نتذاكر معكم مذاكرة هكذا على الماشي، وإلا كنت قد أردت أن يدرس الليلة الشيخ محمد حفظه الله، لكن استخدمنا حبة فورت الجسم، فقلنا نذاكركم وننشط أنفسنا بارك الله فيكم. بالنسبة لشرح الرحلة إن شاء الله قد أعلن أخونا أبو مصعب حفظه الله على أن محاضرة يوم غد الجمعة سيكون في هذا المسجد، ويكون في شرح للرحلة إن شاء الله، يعني نثرا ونظما، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يسددنا، وجزى الله الشيخ محمد خير الجزاء على ما قام به، وجزاكم الله أيضا خير الجزاء على ما تقومون به من حسن الاستماع والإنصات والحرص على الإفادة والاستفادة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم المزيد من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.